الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه في قلوبنا ودعائنا وصلاتنا وسلامنا وتحياتنا، فنسأل الباري أن يبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الليلة المباركة جزاء وفاقا على ما قدم الأمة وعلى ما هدى وعلى ما جاهد وعلى ما نصح. ونشهد شهادة يسجلها الدهر ويسمعها التاريخ ويشهد عليها الثقلان الجن والإنس أنه أدى الرسالة وأنه نصح الأمة وأنه بلغ الدعوة وأنه جاهد في الله حق جهاده. مع حياته العطرة، مع أيامه الغالية، مع دقائقه الثمينة، نعيش بقلوبنا وبدمائنا وبأرواحنا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة رسوله وأن يسقينا من حوض هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم شربة لا نظما بعدها أبدا، يوم يظمأ الناس ويجوع الناس ويخاف الناس. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتت أنفسهم خالدون. اليوم معنا غزوة الأحزاب، غزوة الخندق التي عاشها صلى الله عليه وسلم في زمن الخوف والمواجهة والمكائد، وبلغ إلى درجة قال: وتظنون بالله الظنون. حتى كبار الصحابة بدأ عندهم شيء من الظن في تأخر النصر. بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سميت الأحزاب لأن قبائل العرب مع المشركين مع اليهود تحزبوا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو سفيان من المدينة قيل في 3000 وقيل في 5 من مكة للمشركين، وتحزب اليهود معه بنو قريظة وبنو النضير وغطفان من قبائل العرب وبنو أسد، كلهم على راياتهم اجتمعوا يدا واحدة وتألبوا وتحزبوا وكادوا مؤامرة وحبكوا حبكة لإنهاء الإسلام نهاية مميتة في نظرهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والحقيقة إن من أعظم الغزوات التي مرت ومن المكائد بالصحابة غزوة الأحزاب، فقد طوقوا المدينة من كل جهة، منعوا عنها الإنجاز ومنعوا عنها الإنسان ومنعوا عنها الدعم ومنعوا عنها كل شيء. كانوا مقاتلين أشاوس، فلما اجتمعوا أتاهم أبو سفيان طبعا في قريش وسادات اليهود قاتلهم الله في كعب بن الأشرف وابن أبي الفقيه السلام وغيرهم كثير، وأتى طليحة بن خالد الأسدي الذي جعل النبوة ومن عيينة بن بطل وغيره كثير. فاجتمع هذا الجمع ونزلوا بجانب المدينة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر فاستشار الصحابة فيما يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمره أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، ومدح الله الشورى قال: وأمرهم شورى بينهم. فاستشار أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فأشار سلمان الفارسي ومن أرض ثالث وعندهم فارس وهو عندهم فن في الحرب، قال: إذا هجمت المدن فلا بد من حفر خندق حول المدينة. طول الخندق 5000 ذراع، وليس عندهم معدات ولا آليات، وإنما خطط قديمة مساحي وبؤوس ونحوها من الأشياء البدائية التي لا تجهلونها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الخطة، قال: نحفر حول المدينة خندق يدور بالمدينة، فنبقى في الداخل ونقاتلهم من الداخل، أما المنافقون ففروا إلى الحصون وإلى رؤوس الجبال. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ كبار السن والنساء والأطفال ووضعهم في حصون أخرى، وأما هو فبرز بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يحفرون وبدأ سيدهم يحفر معهم، لم يكن في خيمة خاصة ولا في غرفة خاصة، بل محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ المسحاق ويضرب في الأرض ويرشد الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيلحق آخر القافية، قال: ما اهتدينا. قالوا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال ولا صلينا. انشد معهم احسن من يتكلم واحسن من يحضر محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوع معهم وهو يحفر حتى يقول جابر رأيت الواحد منا يوم الخندق يربط حجرا على بطنه ويجوع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربط حجرين واخذ يحفر معهم وكل انسان معه رفيق. هذا يحمل الزنبيل وذاك يحمله على كتفه ويده وهذا يجهز له الزنبيل الاخر ويحمله. والرسول صلى الله عليه وسلم معه رجل ضعيف من الانصار يحمل مره الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهد ومرة صلى الله عليه وسلم يذهب فيرسل إلى التراب إلى هناك ثم يعود صلى الله عليه وسلم ومرة يحفر ويجاهد لصاحبه وهو أكرم من خلق الله. لا يستطيع ابن أنثى أن يرفع خشمه إذا ذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم. تنتهي المكارم تحت قدم محمد صلى الله عليه وسلم. تنتهي العروبات والأمجاد والسجائر والقصار تحت غبار قدمه. أتى صلى الله عليه وسلم يحفر فعرضت للناس سدية صخرة كبيرة ضربوها بالفؤوس ما نفع فيها وسط القدم لابد من الجانب. ضربوها بما يسمى الفروع عند العرب نصفها والمساحي ما عملت فيها فعجبه. فاتى عليه الصلاه والسلام يقول الصحابه والله كاننا نرى بياض ذراعيه ورسل لا يدري وش يسوون ما هي الحركه التي سوف يفعلها صلى الله عليه وسلم. اتى عشره يريد ان تحدثها ما استطاعوا قربوا منها كتيبه ما استطاعت. فاتى صلى الله عليه وسلم فقال انا رسول الله انا عبد الله بسم الله ثم شمر عن ساعديه الكلمتين الشريفتين ثم اخذ الصخره بيده ثم رمى بها خارج القلب. قال الصحابه نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال وبقيت لها كدية في الارض رفضت ان تقتل يعني. فاخذ صلى الله عليه وسلم الفأس الذي يحفر به فضربها فبرق بارق اضاءت له قصور الشام بارق في الارض من الارض الى السماء حتى رأى الصحابة الشرف. قال أريد قصور كسرى وسوف يفتحه الله عليه. ثم ضرب الضربة الثانية فمرت على قصور قيصر في الشام. قال أريد قصور قيصر وسوف يفتحه الله عليه. قال الصحابة آمنا وسلمنا وصدق. وقال المنافقون ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. فجاء هذا بالمنطق وهذا بالمنطق. المجرم المنافق الخسيس النجس يقول أحدنا ما يأمن يقضي حاجته يقول من الخوف تألبت علينا العرب كل العرب ويريدون إقحامنا في منزل وهذا يقول تفتح قصور كسرى وقيصر قبل ما تفتح قصور كسرى وقيصر تكثر من هذه الأشياء. هذا منطقهم فاتلهم الله عليه لعنة الله. أما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أخيار الصحابة وأبطالهم وشهداهم قالوا صدقت وضررت وصدقت بوعود الله وأحسنت والحمد لله أن الله سوف يفتح علينا. فأنزل الله في هؤلاء قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقالوا هذا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنثار صلى الله عليه وسلم الصخرة واستمر عليه الصلاة والسلام وهو يحفر. بقي في الحفر أيام عديدة وبقي الحصار عليه 24 يوما وفي 25 يوما مطوق أهل المدينة لا يخرج منها حبة ولا يدخل إلى حبة ولا تمرة ولا سلاح ولا محاصرون تماما. وبلغت القلوب الحناجر يقول ضعفت عليكم الأرض بما رحبت وزلزلتم زلزالة شديدة وبلغت القلوب الحناجر قلوبكم نصبحت في بطونكم طلعت إلى هنا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالة شديدة. هذا وصف القرآن. فأصبحوا في موقف ليس لها من ذل الله كافئة لا يستفاد الخط إلا الواحد الأحد. فلما وقع الأمر قال جابر رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر من الجوع يحمر من الجوع سيد القلب الذي عرض له جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة فرفض أعطي مفاتيح الدنيا جاء بها ملك الجبال قال خذها هذه مفاتيح الدنيا نحولها لك بكلمة قربة يكون ذهبا وفضة. قال لا أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله حتى يقول بصيري وراودته الجبال الثوم من ذهب عن نفسه فأراها أيما حممي وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الأقل. وقال آخر كفاك عن كل قصر شاهد عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبري فضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم إذا ملوك الورى صفوا موعدهم على سهي من الأفلاك والأدم صفت مائدة للروح مطعمها
عذب من الوحي أو عذب من الكلم، إن كان أحببت بعد الله مثلك من بدو وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فني. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يجوع بالخندق إلى درجة أن يربط حجرين على بطنه، لا تمر لا شعير، حتى الحب ما وجب حب يأكله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فذهبت إلى أهلي، ورجل مبارك بن عبد الله أبوه ترى في الحلقة الماضية الذي كلمه الله إباحا بلا ترجمة، لم يكلم الله شهيد إلا أبوه هذا، قتل روحه كلمه الله كذا بعد ما قتل في سبيل الله، قال كمن يا عبدي؟ الله كلمه بلا حجاب ولا ملك ولا نبي مسلم، كلمه الله مباشرة. تصور إنسان يخلقه الله في الدنيا ويصوره ويهديه ويبصره شهيدا ثم يكلمه مباشرة، قال أتمنى أن أقتل فيك ثانيا القصة. قال إني كتبت على نفسي أنه من أهل الرجوع فتمن، قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك، قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. هذا والده ذهب هذا جابر إلى زوجته، قال عندكم شيء من طعام؟ قال عنده داجن عنب بنت المالك مربوطة في البيت وشعير يكفي ثلاثة، دقيق شعير يكفي ثلاثة وأربعة، قال ضعوا الدقيق في البرمة تصنع زوجته، وأتى هو على الداجن على العناق فذبحها رضي الله عنه بأثناء غير محمد صلى الله عليه وسلم. هو يريد رسول الله سنه واثنين معه لأن الطعام ثلاثة يكفي أربعة، قال فذبحت العنق وسلخته ووضعتها في برمة أخرى، تغلي هذه على النار وبرمة الشعير على النار، فذهبت فأتيت قال أهميس وخمسة لرسول الله عليه وسلم، طلب منه ورسول الله معه ألف مقاتل بالخندق، ألف كلهم جائعون، ألف يعملون أيام لذيذة ما ينامون إلا قليل، ألف في خوف وفي رعب وفي مواجهة. قال فاقتربت من أذنه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله تعالى، وهو ما يرد الدعوة، يقول لو دريت على كرار لا جبت ولو هدي إليه زراع لقبل، يقول صلى الله عليه وسلم تدعوه العجوز على خبز الشعير ذاتي إلى طرف المدينة، لا يؤخذ الخلق إلا منه، لا يأتي التواضع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول وإنك على خلق عظيم. قلت يا رسول الله هذا جابر لوجه الدعوة له، صنعت لك تعالى يعني بيني وبينك لا اسمه انتبه لا اسم احد ولا يدري من احد، والناس كلهم جايعون يريدون طعام، صنعت لك طعاما يا رسول الله يكفي الاثنين والثلاثه، فتعال انت واثنين او ثلاثه معك. قال فلن جئت من كلامي الا هو يصح في النفس صلى الله عليه وسلم، الان اتفقوا على ان الامر صدق. قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان جابر بن عبد الله صوت مسدد من صندوق صلى الله عليه وسلم، هو اللي اذا تكلم تكلم، يقول عبد بن عمر والله الذي لا اله الا هو تكلم بنا صلى الله عليه وسلم كاد يسقط هو المنبر علينا، يقول شوقي حقي حق امير الشارق، واذا خطبت فللمنازل هزه شعر لدي وللقلوب ذكار، ويقول نعمان بن بشير والله الخطب صلى الله عليه وسلم وانا في السوق واني سمعت طرطره الطوز وانا في السوق، تهتز الجبال اذا تكلم، حتى يقول ابو العلاء المعري في احد من الاشراف ينزل يقول يد المستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجيوش من غطفان، يقول جد محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الصفوف بدر ويوم جاء غطفان سحقها، وقام صلى الله عليه وسلم في الخندق يا اهل الخندق كل من الجيش ان جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال جابر فضاقت عليه الارض ما رفضت، ما دروا شو السر المساله، هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نقلت له ان ياتي بالجيش جميعا، او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وحاشاه فهو ابو الفهم يا ابي هو من صلى الله عليه وسلم، لكن توقف وكان في نفسه الله ورسوله اعلم، حنا بفكره الواحد الحق الله سبحانه وتعالى يسهل الامور كما اتت، ما عنده الا عناء وما يكفي اثنين او ثلاثه من الشعير. قال فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما سمع الجيش دعوته صلى الله عليه وسلم انتظر اولهم على اخره، تصور هو يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار قفز، تعالوا اتوا اذا تكلم كان الطيور على رؤوسهم، اذا التفت هنا التفت الجميع في الميدان، اذا قام قام، اذا جلس جلس، لا يوجد احد في التاريخ استمع له اصحابه وفدوه اصحابه وطاعوا اصحابه وضحى من اجل اصحابه كمحمد عليه الصلاه والسلام، كل الجماد باعوها له والارواح والدماء له. قال حي هنزله، ففي لحظه وقوف الذي وضع الزنبيل وضع المسحار وضع الفأس كل ينفض يده يريد الطعام، صفوا ألف يمشوا. قال جابر فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت على النبي، قلت أقبل ما قبل وما بعد، دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا جيش كله، قالت عاقلة قالت الله ورسوله أعلم، الله يدبرنا ورسوله يكفي ما لنا حيلة. فتقدم صلى الله عليه وسلم أمام الجموع صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تنبيه لا تنزل اللحم من البرمة ولا السير، لأنه له سر الآن في البركة. الآن في الريق الذي موضع على مريض إلا تشافه، ولا عين غمداء إلا أبصره، ولا عين صماء إلا سمعت مثل البائس. الآن يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع مادة في اللحم يكفي أهل المدينة جميعا، ما هو بالجيش فقط، أهل المدينة كل أهل المدينة، وبيضع مادة شريفة من ريقه الشريف، أطهر ريق، أطيب ريق، أحسن ريق على الشعير يكفي أهل المدينة جميعا. فوصل ودخل البيت صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع، دخل عليهم وإذا البوم هنا فكشف اللحم، قال بسم الله أنا رسول الله، وأتى على الشعير قال بسم الله أنا رسول الله ثم نفل. قال أدخل علي الجيش عشرة عشرة، فنزل اللحم صلى الله عليه وسلم، أصبح لم يضيف صلى الله عليه وسلم، هو ضيف الضيوف، هو سيد الناس، لكن واقف مباشر على الناس مع جابر، جابر صاحب البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، والجوع عثر بطنه عليه الصلاة والسلام، وأثر بوجهه. قال أدخل الناس عشرة، قال فأدخلناهم عشرة، قال فقدم لهم اللحم والشعير، قال والله الذي لا إله إلا هو يغفر العشرة حتى ينتهون ويشبعون ثم يقوم، قال علي بعشرة حتى قل مئة دفعة، يعني مئة في عشرة في عشرة. فلما انتهى قال تعالي جابر، قال والله الذي لا إله إلا هو، جابر يقصر، قال عمي جابر في آخر عمره، والذي أعطاني بقرا وأخذه مني، إن أتينا إلى اللحم والشعير ما نقص من شيء. فأخذ صلى الله عليه وسلم جلس الآن بعد مئة دفعة صلى الله عليه وسلم، وجلس جابر جنب وأخذ يقصر صلى الله عليه وسلم يجلس فيها جابر، يعني في حبه، يقول جابر أشهد أني رسول الله، يقول في الشك ولا ما تشوف اللحم، انظر الشريف ما تشوف كيف الرسالة الكبرى والعظمة والبركة، أشهد أني رسول الله. قال جابر أشهد أنك رسول الله. قال يا جابر الآن باقي أهل المدينة، إذا أكلتم فسوروا لأهل المدينة وزعوا في أهل المدينة. قال جابر فوزعنا وعلى جيراننا وعلى المدينة، والله ما أنسى بيته في المدينة إلا وفيه لحم وشريف من ذاك اللحم والشريف. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بالجيش وحفر صلى الله عليه وسلم واقل وبغض المناوشات، واتى الى عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر الصادق المخلص المولى الذي صرفه الاسلام، فاصبح سيد من السادات رفيع القامه رضي الله عنه، واذا هو رضي الله عنه يحمل لبنتين او حجرين، الناس يحملون الحجر وهو من صدقته ومن اخلاصه ومن طيبه يحمل حجرين، فاخذ صلى الله عليه وسلم ينكز التراب عن لحيته وعن راسه، قال وجه عمار تقتله وتاتي الباقيه، وجه عمار كلمة ترقب وشفقة لا يراد بها ظاهرها تقتله الفئة الباغية، شوف يخبر بخبر غير صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، راى عمار يقول سوف تمر بك الأيام ويبدأ حوادث عند المسلمين وفتن، وتقوم طائفتان تقتتلان من المسلمين، مسلمتان ترى هذه وهذه، طائفة علي وطائفة معاوية، لكن طائفة علي أن أمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه طائفة عاجلة ومصيبة، وطائفة معاوية خالد المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه باغية، يعني أخطأت، وكلاهما مجتهدتان طائفة مخطئة، فقتلت عمار، يقول تقتلك الفئة الباغية، إذ هذا خبر غيبي معجزة لا صلى الله عليه وسلم، ولا من علمه إلا الواحد الأحد، وعمار واقف في جانبه، وأصلا ليس هناك مناسبة أن يورد هذا الكلام إلا فتح من الله معجزة على محمد صلى الله عليه وسلم يثبت نبوته للناس، قال ويح عمار تقتل الفئة الباغية، أتت الأحداث وقتل شهيدا، فتلوا أهل الشام وهو في صف علي حتى يقول يعتبر، يقول عمر الله أعلم أو عاوية رضي الله عنه جميعا، قال إن ما قتله من أخرجه، ما قتلنا إحنا، اللي قتله طائفة علي لأن هم اللي أخرجوا أصلا تسببوا فيه، لكن دعاء عن علي أمير المؤمنين، قال علي نحن أجل الذي قتلنا حمزة في وحد، لأن أخرجنا هذا أخرجنا المشركين فقتل حمزة، إذا كان هذا على قياس فالذي قتل حمزة نحن، وهذا ليس بصحيح، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذه منتصف على الصلاة والسلام. وصف الله عز وجل الكفار لما تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذ جاءوكم من فوقكم، ما الذي جاء من فوقكم؟ قال جاءوا من أمامهم الأحزاب ومن أسفل منكم بنو قريظة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فبلغ بهم من الخوف والرعب الله في عليهم، أما المنافقون فأعوذ بالله خذلوا وفشلوا واستضحوا وقبحهم الله على ما فعلوا، وأما المؤمنون فزادهم سرامة وثقة، وقام المقاتلون منهم إلى وشول، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي أصابه سهم أصابه فصندق، ولا أذكره لأنه مر في الشريط واستنكر عرش سعد رضي الله عنه. وأما بعض المقاتلين الكفار في اجتاز الخندق، الخندق المدركة لا يسقط اجتاز، لكن الذي عنده فرس قوي ويجب اجتاز، فأتى عمرو بن مسعود من ساداتهم ومن أشياء العرب ومن فستان العرب، فأتى بفرسه فحاول أن يفتح المستقر، حاول أن يفتح المستقر، وفي المرة الثالثة وجب بفرسه، قال صلى الله عليه وسلم من يبرز له؟ قال علي بن أبي طالب أنا، وذاك كبير وعلي بن أبي طالب شاب، فتبارز، قال عمرو بن مسعود من أنت؟ قال علي بن أبي طالب، قال أنت بن الشيخ الأباطح، ما أريد أن أشيب دمك، يقول عمرو بن مسعود يرحمك أنت شاب، وأبوك صديقي أبو طالب، وأنت بن الشيخ الأباطح هنا رحمك الله. أنا لا أريد أن أهلك دمك، قال علي والله الذي لا إله إلا هو يريد أهلك دمك. فاختلف بينهم اختلف ضربتان، وكبر المسلمون، بل حكد الغبار كالعرش، لأنه دار علي ودار عمرو بن، والعرب هم أكثر الناس مبارزة بين الأمم، فلا يبالي أكثر أجسانا ولياقة وتدريبا وأخذا في المبارزة مثل العرب. هذا يكتب الضربة بدرعي، وهذا بكرسي، وهذا يأتي بضربة أخرى تخالف ضربة الثالث، ودار بينهم حتى انعقد الغبار ثم أصبحوا يرون شيئا، فكبر المسلمون. ثم انجلت الغبرة وإذا عمرو بن مسعود مذبوحا كأنه ثور أمام علي، وإذا علي على صدره، وعلي قد رفع السيف يكتب الزمن ويكبر يقول الله أكبر الله أكبر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذا فسدح الثور يقول ما أريد أهلك دمك، قال أنا والله إني أريد أهلك دمك، ما إلا بشرا قيمت الموت. وهذه عادة أبو الحسن رضي الله عنه، حتى يقول أحدهم يقول يا أبا الصفين أي الحسن والحسين أحسنت في الجد فعلكم يا شيخ، فعل الأسد رمز تفعل هذا بالعدة، كيف لو عفيت من ذاك الرمز؟ فكان هو ثلاث القربات ولا كمات، وكان هو المبالي السلمة ولا تنجلي إلا وإذا مصارع بلا رأس كان خلق بلا رأس، رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه ومثوى الصحابة أجمعين. فالله وفق هذا عمرو بن مسعود. أتى الأحزاب تتألبوا كما تعرفون قبائل العرب، فأتى نعيم بن مسعود الغطفاني حسنا أدخل الله الإسلام في قلبه بأمر أراده الله، هو من قبائل الأحزاب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسلم قبلها، لكن لله حكمة، أحيانا يأتيك الأمر المفاجئ في وقت لست مستعدا له فتتوب، فيعلن الله قدرك ويفتح عليك من سلحاته في موقف، قد تسمع محاضرة أو درس أو كلمة أو مر لك مشهد أو وفاة إنسان أو وفاة قريب. فهو رضي الله عنه هذا العلم بن مسعود هذا يصب الكفار ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفجأة قذف الله الإيمان في قلبه، فأتى في الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلل بشيخه، وذكر قال يا رسول الله أنا نعيم بن مسعود من الأحزاب الذين حاربوا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا رجل صاحب مكيدة، يقول تخصصي أنا لأن الناس كفار، إذا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه، كان شاعر قال كف الإسلام بالشعر أنزل عليه المقاومة، وإن كان خطيب قرب له المنبر، وإن كان مفتي أعطاه الزكاة، وإن كان معلم أعطاه التعليم، قال أنا صاحب مكيدة، الله وكيلكم عقل الإنسان، أنا محتال وأريد أن أنفع الإسلام بالحيلة، أنا لا أستطيع بالغ مثل علي مثلا، ولا أنفق المال مثل أبي بكر، ولا نفع مثل حسان، لكنني أدخل الرجل في الماء وأطلع الجبل. أنا لا أستطيع البالغ مثل علي مثلا، ولا أنفق المال مثل أبي بكر، ولا نفع مثل حسان، لكنني أدخل الرجل في الماء وأطلع الجبل. أنا عقلي معروض عليك في المكيدة، تفضل يا رسول الله، أنا من أكيد العرب، أنا المستعان، رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل عنا المستطاع، تعفو عني إذا تكلمت يعني عنك وأنت بعيد عن تنفس أنك عدو، قال عفوت عنك، لكن خذل عنا المستطاع، قال ما الحرب خدعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحرب خدعة، الحرب يبغى لها شيء يبغى لها نفس يبغى لها إلا منك أردت مثلا كما فعل صلى الله عليه وسلم، يريد مكة، قال كيف الطرق إلى تبوك؟ يسحب الناس اللي يكتبوا كل مكة صلى الله عليه وسلم، تريد مثلا تصبح الكون يوم الخميس تصبح يوم الاحد، تصبح في النهار تاتيهم في الليل بغتة وهم لا يشعرون، قال خذل عنا ما استطعت الحرب خدعة، فذهب اليها وهم لا يدرون اصلا انه اسلم، فذهب الى قريش قال كيف انا فيكم؟ هو مشهور هو وحبيب صديق، قالوا صديقنا ولا نسلمك وحبيبنا ولا نظلمك، قالوا لست ناصح لكم؟ قالوا ناصح، قال اني سمعت أن بني قرابة اليهود سوف يأخذونكم رهايا مئة من رجالكم رهينة وسوف يسلمونها محمد في المدينة، لأن ما اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسلموه مئة من رجالكم، الناس سوف ينقبونكم ويغدرون بكم. فالله الله حذار، لا تفعلوا بالبخ، لا يغدركم القوم. اذا اخذوا منكم 100 رجال فسوف يشتكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب الى اليهود ورجم الوحده، ما ننكر جميلك معروفك هذا، ما ابدا الذهب كنا نتوقع مثل هذا الكلام. فذهب الى اليهود قال كيف انا في الدين؟ هذا الصديق ولا ما نظن؟ قال فتحمل بحبكم صدق وانا ما اتحمل. قال فان قريش سوف يقاتل محمد في دار غير دائره وفي مدينه غير مدينته، فان انتصروا اخذوا الغنائم ويهزموا صارت عليكم الدائره. فارى ان تاخذوا الرهن من قريش 100 عشان يثبت الكلام، رهن منهم 100 رجال وتحبسون عندهم، فان انتصرتم عاشتموهم فنصرتهم، وان غلبتم وقف معكم قريش قاتلون حتى يمنعوكم من محمد. قالوا اصبت، هذا الذي نريد. فاجتمع قريش واجتمع احزاب، قالوا ما عندكم؟ قالوا اليهود لا يموتون 100. قال قريش هذا اللي اخبركم العيد البارح، انتم ما زلتم العيد رجل مبارك ونقول لكم انه مبارك وعيد لا توافقون. وقال اليهود قالوا لا نوافق على 100، كيف نرهن رجالنا؟ قالوا ما نريد الهوى. قال اليهود اما علمتم براي نعيم وكنهم سوف يفرون منكم؟ فاختلفوا فوقع بينهم الشجار فانصدعوا باذن الله ووقعت الخرقه. وارسل الله ريحا حوجا فاتت الى الخندق، تنزل كذا من عند الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف الخندق انقار، فاذا هي برد والسلام ونسيم العريق. فاذا نزلت من الخندق اقتلعت الخيام والاشجار. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأتت الريح هذه سبحان الله ليس إلا مترين أو ثلاثة، ثم تتحول سرعتها بإذن الباري فتأخذ الغبار وتقتلع الشجر وتقتلع الخيام. فأخذت تلعب بها وأخذ لها صرير وصريف، لأن الريح في القرآن لها أسماء، سبحان الذي خلق مرة سبحانه قال اجعلها بردا وسلاما تلفح الاشجار من حكمه، اذا ادخل عليها الرحمه لفحت الاشجار والغروس واتت بانقاع الازهار والورود ولمت الله بها وتلفح السحاب فانقطع، واذا اراد الله ان تكون قاصص دمرت الممتلكات. حتى الاقتصار اتى سليمان عليه السلام استطراده هدهد كبير ممزق، واذا ينقل دما من راسه ومن جسمه. قال سليمان ما قصتك ايها الهدهد؟ هذا في قصص بني اسرائيل، قصص سليمان، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج. قال انا يا نبي الله سليمان انا من قريه نابلس التي مدينه نابلس في فلسطين. قال اين نابلس؟ قال مدينه دمرت عصت الله عز وجل فسلط الله عليهم حيه نكست سمها في بئر فشربوا من البئر فماتوا جميعا. قال ولماذا سميت نابلس؟ قال الحي اسمه لص، وهو صحيح لص، لها ناب واحد كانت تكبر السم في الماء فكانوا يزيلون الماء ويشربون فيموتون جميعا، فسميت المدينة ناب لص، يعني ناب الحي لص، هذا بلغته. قال سليمان كيف أدري أنك صادق؟ لأن سليمان إذا الخبر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يقول الهدهد اللي جاء من اليمن ويقول هذا لابد تأكد. قال اكشف عن الأرض، عن القرية، القرية اندمرت بأهلها وممتلكاتها تحت الأرض. قال سليمان سوف ننظر ونكشف الامر. ترك الهدهد هنا بجانبه وامر الريح ان تحضر، لان الله يقول وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اخر. يستدعي الريح يقول انقلني الى ارض كنعان، انقلني الى الهند، فتنقله بوزرائه وبخيله وبجيشه فوق البصر، ثم اذا تهبط ما تركض يقول رخاء حيث اخر تهبط قليلا قليلا حتى يقع. فاتى بالشمال ريح الشمال هذه، قال ألا أتوني يقول بالجنوبية حتى قال أريد أن تبعثي الأرض وتكشفيني عن قرية نابلس مدينة نابلس. قالت أنا يا نبي الله للأزهار والثمار للتلقيح، يعني خلقنا الله تلحق يعني رفع ما لا أصدق لا خصوصية. فأتى بالريح الدبور فقال لها افعلي، قالت لا أستطيع أنا أقل من ذلك، أنا يعني تكون تفسد الهواء بإذن الله تصير ريح وكذا. فأتى بالغربية قالت أنا أحوش الغمام يا نبي الله لا أستطيع. فأتى بالدبور وقيل الصبل الشمالية، قال تعالي واكشفي على القرية. قالت أنا. قال تحوطت على القرية ثم أحضر صريرا وصريفا وزعزعة فأخذت تنثر الحجارة والتراب حتى كشفت مدينة نابلس له، فهي هي هذه المدينة المدينة وأصبحت فوق الأرض. هذه مقدسة يسمى الله صرصر صرصر العافية وسر فيها سر وكل شيء لها ميزة. إذا كانت باردة تفني الحرف سميت سر، وإذا كانت لها صوت وزمهرية مع القتل سميت صرصر، وإذا سارت تقصد من فوق إلى أسفل سميت صرصر، إلى غير ذلك لها أسماء كثيرة. فأرسل الله الريح عليهم فأخذت تتناول الخيام وتبعثرها، وما درى صلى الله عليه وسلم ماذا حصل لهم. أما من داخل الخندق فهدوء وسكينة، والصحابة يصلون رضي الله عليهم ويسبحون ويقرؤون القرآن ليالي مشرقة من العبادة والمذاكرة والعلم. وأما في طرف الخندق فلا يشهد الصحابة إلا صريخ ودم هريق، ويرون قطاع الخيام في الجو وظلام دامس وريح باردة. في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس هل مات الناس؟ مات أبو سفيان والجيش؟ مات الأحزاب؟ أم فروا؟ أم تبدلوا؟ قال من يقوم؟ يقول الصحابة ألا نسمع الآن العرض للجنة، من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ فسكت الصحابة ألف أمان بالله عليكم، في الليل الدامس وهم جائعون وفي ظلام وفي خوف، ويوم تتجاوز الخندق تتصور تتحرى السيف والرمش يدخل من بينك، بالله من يستطيعكم؟ في جوع وفي خوف وفي زلزلة وفي رعب وفي تأليف، إلى آلاف مؤلفة وراء الخندق كلهم يريد أن يقتلوا. قال صلى الله عليه وسلم من يذهب يأكل بخمر القوم؟ فسكت الصحابة. هم شجعان الناس، ما في أشجع من الصحابة على مر الكهف، لكن شيء شيء في جوع وفي ظلام، حتى الإنسان لو كان شجع عنده سيف ويشتد على الظلام يقول إذا أخرج يده ولم يكد يراه. قال صلى الله عليه وسلم ثالث مرة من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. هذا أكبر عرض عرف في التاريخ. وفي محمد صلى الله عليه وسلم يوم سمح إليه فقال أنا يا رسول الله. قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم اللهم اجعله رفيقي يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي عطيات ولا سيارات ولا شركات ولا إمارة أبدا الجنة. قال وربح بها ما نريد من الجنة، وش 40 سنة 50 سنة كل سوف نموت مثل ما تموت البهائم والعصافير والبط والود، لكن هناك خالدا مخلدا لا نصب ولا وصب ولا مرض أبدا الآبدين. قال كذلك أنا يا رسول الله. قال تعالى خلاص قبل الشر والبيع ويذهب ويقوم رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني هكا وهكا. فقال كذلك وقال سبني ولا تحدث شيئا، يقول احذر لا تضرب لا تكون السهم، وانظر لخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى أفضل وتعالى. قال كذلك فهم شيء الظلام يقول الله أن يخرج يدي من أرى يدي كفي ما أرى كفي. قال فلما نزلت من الخندق وإذا ليش التصفر لا إله إلا الله سبحان الذي أرسلها. نقول تأخذ الأوراق الأستار ووصول الأستار وتضرب لهم دفر القوم، وتأخذ الخيمة في القرقعة فوق رؤوس الناس، وتأتي إلى الكذب باللحم وتنزلهم من على النار. قال فدخلت في القوم، فلما دخلت يصفوف كل الكفار، هذا عين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان أيها الناس إنا لا نأمن، هو رجل ذكي داهي، أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عينا أو جاسوسا، ألا فتفقد كل يتفقد جاره. انتبهوا. قال فديفة فبدأت بجاري الذي على اليمين وعلى اليسار كل ما ذكر. قال فقلت الجار الدابة قبل ما يقع الشهر. قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت اسكت الحمد لله نقبل. وقلت للثاني من أنت؟ قال أنا فلان. قلت اسكت، لأنه هو لو بدأ ذاك قال من أنت؟ قال أنا فديفة انكشف، أو قال فلان انكشف. قال فبدأت منكم من يبدو فسكت. قال أبو سفيان أيها الناس، هذا الرب الثاني والأناس طوالي كلها راحت الخيام والقدور تذبذبت ورجعوا بالخيبة والخسار والعذب بالله والخذلان. قال أيها الناس أما ترون هذه الريح؟ يقول المشكلة ما أبقت لنا قدر ولا خيمة ولا نار إلا أطفأتها. قال إني مرسل ألف الدحين، من شاف ليرتحل باع الحياة والغنية، من شاف ليرتحل يرتحل، من شاف ليبقى يبقى. يقول فلما قام أمامي أمام النار يقول والله لو أردت نفسي لقتلت وسليه، وعندي قوس وأنا رامي، لكن ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمته لا يريد أن يتحادث يريد المسألة أو يريد يكشف وضع القوم يأمر أرادها الله. قال فارتحل القوم، فلما ارتحل عدت فأتيت أزحف، قال والله إني في الظلام مرة أطيح فأمشي على يدي على أربع في الظلام بين النخل وشوك ومشقة وعرق وجوع وبرد، ومرة أقف ومرة أسقط حتى آتأه مجدع الأطراف تقطر دما. قال فأتيت فإذا الجيش إلى آخر الليل، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم في البر، وإذا هو مستحق مطلق، وإذا هو مستقبل الكبرى يصلي. قال فأحدت بي فضلاً، قال فأشتر بي كذا دار المخالفة، لأن الناس كل الجيش لائم، ليالي هو في العصار، ليالي هو في الجوع، ليالي هو في المشقة، ومحمد يصلي حتى في بدر أمام الناس يصلي للصبح، أعطاها الله قوة 30. تعرفون خليفة بن مسعود لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال البقرة مركعة في المية واصل حتى ختمها، ثم البقرة النساء ثم ختمها لتركي مصحف، ثم البقرة ثم العمار، ثم ركع لهم من ذلك، ثم رفع لهم من ذلك، ثم سجد لهم ذلك. قال لقد هممت بأمر الرسول، قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أقرأ الصلاة وأصلي. فهو صلى الله عليه وسلم آية في العبادة. قال فلما أحس بي قال أشتغل لي فأنت أقبلكم. فاقترب منه فرفع المطرف لي فغطاني به على الدفء. قال فبقيت حتى سلم، فلما سلم سألني بخبر القوم، فلما أخبرت بخبر القوم وطمنت رفع يدي فدعاني. فالظلم دعوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يجاب لحظة واحدة، وهو أبر من دعا منذ أن خلق الله الكائنة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة، اللهم اجعله رفيق يوم القيامة. ثم أنزل يده قال فنمت، يقول حديث عن في صحيح مسلم، قال فنمت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبقي يصلي، فلما أقبل صلاة الصبح قال لي كان صلاة، قم يا نومان، قم يا نومان، يقول صلى الله عليه وسلم. شوف الأخلاق، وحتى في المعركة لا يمزح مع الصحابة من قربي حتى يصير سفيان الثوري، هل المزح سنة ولا هجنة؟ قال بل سنة. يقول هو المزح يعني خفيف، يعني هل يهجم الرجل؟ ينزل من مكانة الرجل؟ يعني لا يليق بالرجل؟ قال لا سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا نومان، قم يا نومان، فاستيقظت فصليت معه الفجر، فاتجه صلى الله عليه وسلم منصورا مغفرا إلى المدينة تحفه رعاية الله وعنايته وولايته، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، فارتدوا على أعقابهم خاسرين ناجين خائبين متفرقين، وانتصر دين الإسلام، وبدأ الحمد لله إشراق الدين من جديد، وانتصار الدعوة المحمدية الخالدة، وبقيت معنا دروس وعبر من غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وكانت في السنة الخامسة كما قلت لكم، وهي من أعظم الغزوات. أول درس منها حفر الخندق يذكر في مفهوم عد له ما استطعت من قوة والحكمة ضالة المنزل، وأن على أي وسيلة عصرية يمكن أن تستخدم استخدمها المسلم مهما تطورت فعليه أن يكون هو المالك لها قبل غيره، أن يكون هو أقوى من خصمه، ولا يصيب مرء مظلم فيقول هذه الوسيلة لم تكن عند الصحابة، بل عد له ما استطعت من قوة أن يماثل العصر، فكلما أحدث قوة نحدث قوة، حتى إن ما يشرف المسلم أن يكون قوته أرخى من كل قوة الراجعة في الأرض، يكون هو القوي وليكون هو المنتصر، لأن الله يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. الضعيف اقتصاديا أو عسكريا أو علميا أو أدبيا، المؤمن القوي أحب إلى الله منه. فالواجب على المسلمين إعداد العدة للعداء المؤصل مع أعداء الله الذين لا يؤمنون بلا إله الله محمد رسول الله ولا يدينون دين الحق. الثاني مساواة وعدم الاستئثار بالراحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الصحابة، شاركهم في الحفر، شاركهم في حمل التجارة، شاركهم صلى الله عليه وسلم في الجوع، شاركهم في الظما، وهو سيد من خلق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم إذا كان قدوة أو عالم أو وجيه أو داعية أن لا يمرق أصحابه بأمر إلا وهو معهم يشاركهم ويواسيهم ولا يستهدف، حتى ولو كان في موطن القيادة يريهم من نفسه أنه بذل وأنه ضحى وأنه إنما هو جميل لهم وأخ لهم، بل من الشرف عند العرب أن تكون خادما لأصحابك حتى يكون مقنع الكندي، هذا الأبيات صارت لها رقبان، يقول أبو جعفر المنصور أبيات المقنع الكندي خير عندي من القلادة، كان يحكم 22 دولة، ونود أن أبيات المقنع أي وأنكم أخذتوا ثلاثة دولة العباس لكم. يقول من ضمن أبياته وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وماشي مثل غيرها تشبه العبد، يقول أنا إذا حصل الضيف تحولت إلى العبد، وأنا ترى أنتبه ما يبعد لكن عند الضيف عبد. هو الواجب على الإنسان أن يخدم أصحابه إذا سافر معهم، لا يجلس يتكئ وهم يصبحون وهذا يذبح وهذا يسلف وهذا يقلب الحطب، بل يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا بالسير خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذ أحدهم يذبح الذبيحة والثاني يسلخها والثالث يغسل والرابع يسلخ الماء، قال صلى الله عليه وسلم وأنا آتي بالحطب، فذهب صلى الله عليه وسلم وحضر الحطب. يقول أحد العطالين في الحمقى ذهب مع قوم معه فقال قم يا فلان اذبح الذبيحة. قال والله منذ أن تجبر أمي ما ذبحت ذبيحة. قالوا اصلحها. قال من باب أولى أن تصلحها. قالوا احفظ لنا حطبنا. قالوا ما لي ولا مال الحطب. قالوا اصلح القدر. قال ما عندي ما كان في رسول الله. فلما حضر الطعام قال والله اني استحيت من كثر ما اعتذرت اليكم من الاعتذار. وقام بعلمهم. يعني ما ابغى ان يعتذر لا ياكل ولا استحيت من الله ان القاه ان اعتذرت من هذا. فهذا ادب الاسلام في ان تشارك اصحابك ولا تستاثر بهم. والثالث والرابع بالمؤمنين وما شركهم معه في طعام جابر او الطعام الذي صنعه جابر. فلا تستاثر بشيء. وحذاري إذا سافرت مع قوم وقدمت تجربة صغيرة وهم جائعون أن تشركهم ولو في لقمة، لأن بعض الناس باع إلا من نفسه يأكل من جوع الناس. يرفض حاتم الطائي هذا من منطق نخوته العربية وهو لم يهتدي الإسلام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا كياح لو أن أو يا سقان لو أن أباك مسلم لترحمني عليه. اسمعوا شو يقول حاتم وهو في الجاهلية سطر من المسالم أشياء فوق ما يتصوره الناس. أما والذي لا أعلم الغيب غيره ويحيي الأوامر البير وهي رميم لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم وما الله أني أنام ونجع والنوث البطعام البيرة والضيوف حتى لا يقال لي بخي وحتى يصير بوصائح هو حتى وفقت حديث مسلم الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من كان له فضل الزاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان له فضل ورحلة فليعد به على من لا رحلة له أو ظهر له كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك سيارة ورصف الطريق وعشر لك ناس كسر واركبهم معك وإذا بقي طعام فعط جيرانك والفقراء والمساكين. يقول حاتم وما أنا بالساعي بفضل جامي هذه تشرب ماء الحوض قبل ركائبي يقول الله أني ماشي عبد البغل عشان تركب حتى البغل ما تشرب مع أصحابي يستشرب طعامهم مع غالبي. ثم إذا كنت ربا للقروش فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير واحد إذا عندك جمل لا تركب سفرة أصحابك يمشون الإخصار فاركبه وينتين حبلت مغلاك وينتين الحقاق عقلي مرة يركب وأنت مرة. هذا مما سار في هذه الأخلاق. فالواجب على المسلمين المواساة بما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر بل لم يكن صلى الله عليه وسلم صلاة معهم إلا في آخر عشر وثبات فيها عشرة بألف يعني مئة مرة وهم يريدون وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم ويقدم القوم عشرة عشرة لكن أين أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومنها لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فليعتقد انه لا ارحم ولا افضل ولا اسهل ولا عليم ولا احلى من محمد صلى الله عليه وسلم. معجزات حضر خندق عليه الصلاه والسلام وتكسير طعام جابر وليحيى مجموعه من معجزات اخرى صلى الله عليه وسلم التي تضاف الى مصداقيته والى الادله القاطعه على رسالته والى البراهين الساطعه على نبوته التي اكرمه الله بها وهي اكثر من الف معجزه كما عددها العلماء. فأرس إلى تلك البنود وسددي من معجزات صلى الله عليه وسلم. ومنها استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلح مع غطفان يقولون على معنوياتهم ولم يستفد صلى الله عليه وسلم برأيه بل أمر من شورى بينهم يأخذون آراء علمائهم ونصحائهم وصرفائهم وأخيارهم فيما يؤدي المصلحة العامة ولذلك وفق عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مبدأ الصورة الذي بعث به صلى الله عليه وسلم والذي نص عليه القرآن. الثامن مشروعية القضاء الفائتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر قال بعضها لن نسيها صلى الله عليه وسلم من المواجهة ومن حفر الخندق ومن الخوف حتى أتى صلاة المغرب وحان صلاة العشاء فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا أتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صليت العصر يا رسول الله فهذا الثغر بالشمس في الغربة قال أنا والله ما صليتها شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا ثم صف الناس وصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ففيها أن من فاتته الصلاة ناسيا عليه أن يقضيها متى ذكرها لا يتحرى حتى تصل متى ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها متى ذكرها تقوم العاشرة صباحا وقد غلبت النوم ما هي عادة لكن غلبت صليها ذاك الوقت تنسى تذكرها قبل الغروب بخمس دقائق صليها لا تذكر الغروب صليها في تلك اللحظة من نام عن صلاة ونسيها شرطان. أما من ترك عمدا قال ابن تيمية الحمد لله يكفر بترك عمدا وبعضهم يقول هو ابن تيمية لا يقضيها إلى صلاته أصبح كافر في تلك اللحظة وبعضهم لم يقل يقضيها وأمره إلى الله سبحانه لأن من ترك الصلاة فقد كفر لا يتركها إلا كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المسلم والكافر ترك الصلاة. هذه من الناحية قضايا الفوائد. ومنها أن تقضى مرتبة إذا فاتت العصر المغرب العشاء تعيد العصر المغرب العشاء لا تقدم صلاة على صلاة. ومنها أن يؤذن أذان واحد للجميع وتقام لكل صلاة إقامة. ومنها الدعاء على الكافر ولو بعينه لأن صلى الله عليه وسلم مشغل على الصلاة الوسطى. ومنها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على صحيح من أقوال العلم. قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة الوسطى من ترك صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر حفظ عمله، ومن حافظ على المسجد الفجر والعصر دخل الجنة. هذه المسائل التي جدت في موضوع الدرس، وموعدنا الأحد القادم إن شاء الله في غزوة أخرى وفي جهاد آخر في مجالات أخرى في مسيرة ثانية مع محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه في بيوتكم ومجالسكم وأنديتكم وسياراتكم ومكاتبكم. أكثروا من الصلاة على هذا الإمام العظيم والمبارك الدال على رحمة الله، مفتاح الجنة، الرحمة المهداة، النعمة المسداة. إن صلتنا به صلاة وسلاما دوام الليل والنهار، وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه. اللهم إنا نسألك شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك أن تشفعه فينا، ونسألك أن تدخلنا في زمرته، وأن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.